كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. ما بعد، نبدأ معكم أخوان الكرام اللقاء الثاني في برنامج بداية المفسر، وهو هذا اللقاء لتلخيص كتاب فصول في أصول التفسير للدكتور مساعد طيار. وصلنا فيه إلى صفحة 97. سأحاول إن شاء الله تعالى ألخصه بصورة سريعة، لأن الأسئلة أيضا فيه أكثر من الأسئلة التي جاءت في الكتاب السابق. في المقدمة ذكر الدكتور مساعد تفريق مهم بين أصول التفسير وعلوم القرآن، وهي أن أصول التفسير هي العلوم التي تتعلق تعلقا مباشرا في التفسير، يعني يكون لها أثر في التفسير. هذه العلوم إن كانت متعلقة تعلقا مباشرا فهي من أصول التفسير، إذا كانت لا تتعلق تعلقا مباشرا فهي من علوم القرآن. وعد الشيخ أصول التفسير أحد علوم القرآن فهو أخص. وذكر أيضا من الفوائد في المقدمة أن أصول التفسير تؤخذ من عدة كتب، منها ما ألف ابتداء في أصول التفسير، ومنها بعض مباحث علم القرآن، ومنها مقدمات لبعض كتب التفسير، ومنها كتب التفسير نفسها. قال في المقدمة: أصول التفسير لغة الأصل، أصل الشيء أسفله وما يبنى عليه، والقاعدة يطلق على القاعدة والأساس، والتفسير في اللغة تدل على الظهور والبيان والكشف، وفي الاصطلاح هو بيان كلام الله المعجز المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أصول التفسير، أصول التفسير هي المقدمات والأسس العلمية التي تعين على فهم التفسير وما يقع فيه من اختلاف. يقول المؤلف: ويدور الكتاب هذا على أمرين، كيف فسر القرآن وكيف نفسر القرآن. كل أصول التفسير في هذا الباب، كيف فسر ثم كيف نحن نفسر أيضا القرآن. في حكم التفسير ذكر المؤلف أن حكم التفسير بالإجمال هو الوجوب، لكن يجب أعيان على أعيان بعض أهل العلم، وأفراد الأمة يجب على من احتاج شيئا من التفسير يجب عليه أن يعرف معنى. ثم قسم المؤلف التفسير بعدة اعتبارات، بأربع اعتبارات: الاعتبار الأول باعتبار معرفة الناس له، والثاني باعتبار طريق الوصول إليه، طريق الوصول إليه، والثالث باعتبار أساليبه، والرابع باعتبار اتجاهات المفسرين فيه. باعتبار معرفة الناس له قسمه كما قاله ابن عباس رضي الله عنه، أن الناس في القرآن على أربعة أوجه: قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم لا يجهله أحد، هذان قسمان متقابلان، قسم لا يعلمه إلا الله، وقسم لا يجهله أحد، وقسم يعرفه الراسخون في العلم، وقسم تعرفه العرب من لغتها، تعرفه العرب من لغتها. وهذه أربعة أقسام دقيقة ومهمة، وبها نعرف يعني أن أغلب القرآن، بالمناسبة أغلب القرآن من القسم الأول الذي هو لا يجهله أحد، أغلب القرآن من هذا القسم. التقسيم بالاعتبار الثاني وهو باعتبار ما وصل إلينا، فينقسم إلى أثري واجتهادي، يعني ما يكون وصوله إلينا عن طريق الآثار، أو يكون عن طريق الوصول إليه بالاجتهاد والرأي. بعضهم يسميها تفسير بالدراية وتفسير بالرواية، وهذان تقسيمان أوضح. اعتبار أساليبه ينقسم التفسير باعتبار أساليبه إلى 4 أقسام: تفسير تحليلي وإجمالي ومقارن وموضوعي. التحليلي يعني يبدأ بكل آية ويحللها تحليلا دقيقا، فيأخذ إعرابها، أسباب النزول، الجوانب الفقهية التي فيها، الجوانب العقدية، فهو يحاول يحلل ما في هذه الآية من كل أنواع التفسير وكل المعاني. الإجمالي لا، فقط يذكر المعنى الإجمالي للآية. المقارن يقارن بين الأقوال ويحرص على ذكر الفروقات والأدلة والترجيحات، فهذا يسمى تفسير مقارن. التفسير الموضوعي هو تفسير يعني جديد إن صح التعبير، أو الاهتمام به يعني برز جديدا، وهو 3 أنواع: إما أن يأخذ موضوع ثم يأخذ معانيه من كل القرآن، مثلا الرحمة في القرآن فيأتي بكل الآيات التي تدل على معنى الرحمة، هذا تفسير. أو يأخذ سورة ويبحث عن مقصد هذه السورة، مثلا سورة الكهف الواقية من الفتن، وأن الفتن فيها 4 أنواع، ثم يذكر كل فتنة وكيفية وقاية منها من القرآن طبعا. الثالث هو المفردة القرآنية، المصطلح القرآني، يسمون في السابق العلماء يسمونها الأشباه والنظائر بعضهم. المفردة القرآنية يعني كلمة واحدة ولها عدة معاني، مثلا كلمة أمة، أمة أمة تأتي بمعنى الوقت أو المدة، والذكر بعد أمة، ذكر بعد أمة، تأتي أمة بمعنى القدوة والإمام الجامع لخصال الخير، إن إبراهيم كان أمة، وتأتي أمة بمعنى الملة والدين، إن وجدنا آباءنا على أمة، وتأتي الأمة بمعنى الجماعة من الناس، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس. هذا أيضا نوع من أنواع التفسير الموضوعي، وهو البحث في المفردة القرآنية أو المصطلح القرآني، بس يذكر معانيها في القرآن ثم ينتهي، لا يذكر شيء آخر غير ذلك. باعتبار اتجاهات المفسرين، المفسرون في اتجاهات في القرآن، بعضهم يعني ينحى المنحى العقدي، بعضهم ينحى المنحى الفقهي، بعضهم ينحى المنحى اللغوي والنحوي، فتجد بعضهم مثلا في العقيدة مثلا يأخذ اتجاه السلفي، هناك معتزلي، هناك أشعري، بعضهم يأخذ اتجاه نحوي، بعضهم لغوي، وهكذا. فهذا أسلوب المفسر في تفسيره، هذا أيضا تقسيم آخر للتفسير. طرق التفسير ذكر المؤلف أنها 6: تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين، القرآن بأقوال التابعين، وبالاجتهاد وباللغة، هذه 6 أنواع. وفي تفسير القرآن بالقرآن ذكر أن تفسير القرآن بالقرآن 7 أنواع: بيان مجمل، تقييد مطلق، تخصيص عام، تفسير مفهوم من آية بآية أخرى، تفسير لفظة بلفظة، وتفسير معنى بمعنى، وتفسير أسلوب في آية بأسلوب في آية أخرى. وحقيقة هي أكثر حتى من ذلك، يعني الذي يريد أن يتبع، هناك أنواع من تفسير القرآن بالقرآن أكثر حتى من ذلك. يعني مثلا من تفسير القرآن بالقرآن الصريح، تفسير الصريح مثلا: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب، فالآية فسر تفسير مباشرة. من تفسير القرآن بالقرآن المعطوفات، يعني مثلا: انفروا خفافا وثقالا، خفافا وثقالا، خفافا إذا أردت أن تعرف معناها شوف معنى ثقالا، فتستطيع عن طريق العطف تفهم أن هذه تلك مقابل لها، فيصبح ثقالا يعني مثلا كبار في السن وغير قادرين وعاجزين، خفافا إذا معناها شباب مستطيعين وبطاقة. فالعطف هنا فهمني أن الآية التي الكلمة التي تليها مغايرة لها. أيضا الوسائل، يعني مثلا يذكر حاجة ويذكر وسيلتها، يعني مثلا على الأرائك متكئون مثلا، إذن أنا أفهم أن الأريكة شيء يتكأ عليه، فهي إذن الكرسي الذي يجلس عليه ويتكأ عليه. فذكر أسلوب المادة هذه أو أسلوب استخدامها أيضا مما يساعد في التفسير. هناك أيضا تقسيمات أخرى وأساليب أخرى لفهم لمعرفة تفسير القرآن بالقرآن. تفسير القرآن بالسنة ذكر المؤلف أنه أربعة أنواع. أن يبتدأ الصحابة بالتفسير فينص النبي صلى الله عليه وسلم على تفسير آية أو لفظة، أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها، أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا للآية، أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه، يعني يتأوله يعني يقوم به مباشرة من غير كلام، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام هو تفسير لكلام الله سبحانه وتعالى. تفسير القرآن بأقوال الصحابة ذكر المؤلف أن مصادر الصحابة في التفسير هم يعتمدون على القرآن وعلى السنة وعلى اللغة العربية وعلى أهل الكتاب وعلى الاجتهاد، هذه أساليبهم في تفسير القرآن. لماذا هناك ميزة لتفسير الصحابة؟ قال هم شهدوا التنزيل وهم أهل اللسان باللغة العربية، فهم فصحاء وهم أعرف الأحوال، أعرف الناس بأحوال القرآن وما نزل فيه، وفيهم أيضا سلامة مقصد وحسن فهم، سلامة المقصد وحسن فهم، فاجتمع للصحابة ما لم يجتمع لغيرهم. الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. ذكر المؤلف أنهم في اعتمادهم أو مصادرهم في التفسير مثل الصحابة، لكن زاد واحد مصدر جديد وهو اعتمادهم على أقوال الصحابة. إذن التابعون يفسرون القرآن بالقرآن وبالسنة وبأقوال الصحابة وباللغة وبأهل الكتاب وبالاجتهاد.
باللغة العربية لا زال القرآن كما لا يخفاكم باللغة العربية الفصيحة، بل هو نزل القرآن نزل في زمن الاحتجاج باللغة العربية. لذلك من الأشياء المهمة أن نعرف أن القرآن يحتج به للغة ولا يحتج له، فهو لا يحتاج إلى من يشهد لفصاحته، بل هو الذي يحتكم إليه عند إرادة معرفة اللغة العربية، لأن القرآن أصلا نزل في زمن الاحتجاج. زمن الاحتجاج اللغة، علماء اللغة متفقون إلى أن القرآن متفقون على أن اللغة العربية محتج بها إلى سنة 150 أو بعضهم يزيد شوي وينقص، لكن 150 يقولون افترطت اللغة العربية ببلاد العاجم فأصبحت غير محتج بها. لذلك مثلا الشعراء لما قبل هذا التاريخ يحتجون بشعرهم باللغة العربية. إذن القرآن نزل في قبل 150 سنة ب150 سنة، فإذن ما عندنا مشكلة أنه يحتج به في اللغة العربية. وبما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، إذن الاعتماد على اللغة مهم جدا، لكن بشرط كما ذكر المؤلف هنا أن يراعى في اللغة العربية الأحوال التي نزل فيها القرآن، وأن القوم الذي نزل فيه القرآن والأسلوب الذي نزل فيه القرآن، وبالتالي لا تؤخذ آيات القرآن بمعزل عن الحال والبيئة التي نزل فيها. فأحيانا بعض الناس يفسر القرآن باللغة العربية لكنه يجرد القرآن عن المكان الذي نزل فيه والزمان الذي نزل فيه والقوم الذي نزل عليهم، فبالتالي قد يقع في خطأ في ذلك. من هنا ذكر المؤلف بعض الأخطاء اللي وقع فيها بعض اللغويين بسبب هذه القضية، أنهم جردوا تفسير القرآن عن أحواله التي نزل فيه. إذن تفسير القرآن باللغة هذا مهم جدا. ثم في الأخير قال تفسير القرآن بالاجتهاد، وذكر المؤلف أن الرأي والاجتهاد نوعان، رأي مقبول ورأي مرفوض. الرأي المرفوض هو الرأي القائم على الهوى، القائم على غير قواعد وأصول، القائم على مجرد يعني ذكر الكلام من غير أصل. أما الرأي القائم على معرفة اللغة العربية وأصول التفسير وقواعد الشرع فهذا لا شك أنه مقبول. ذكر المؤلف بعض نماذج من تفسير ملموم، قال منهم من يعتقد معاني ثم يريد أن يحمل ألفاظ القرآن عليها، ومنهم من فسر القرآن مجرد ما يسوء أن يريده بكلامه من الناطقين باللغة العربية، يعني بأي معنى من أنواع الناطقين باللغة العربية. هنا سؤال ذكره بعض الطلبة، ما الفرق بين الدليل والمدلول؟ الدليل الكتاب والسنة، هذا الدليل. المدلول مفهوم هذا الدليل على ماذا يدل؟ يعني مثلا أقيم الصلاة هذا الدليل، ما هو مدلول هذه الآية؟ الأمر بإقامة الصلاة. أحيانا ناشر الحكم الله يفتح عليك. فالدليل مثلا من السنة أو من القرآن، أحيانا بعضهم يستدل بدليل صحيح لكن يكون مدلوله خطأ، فهذا يدخل برأي المأمون. أحيانا يكون مدلوله صحيح لكن استدلاله خطأ، يأتي بآية لا تدل على هذا المعنى. وأحيانا يكون الخطأ في الدليل والمدلول، كلاهما خطأ، فهذا يكون أبعد. يعني مثلا قوله سبحانه وتعالى إلى ربها ناظرة، قال بعضهم أي منتظر، فهذا الدليل صحيح، الآية دليل عظيم، لكنه مدلول وخطأ، فناظرة يعني تنظر وليس منتظرة، فأخطأ في المدلول. تفسير بالمأثور ذكر المؤلف معنى تفسير المأثور، قال أنه الصحيح أنه هو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما روي عن الصحابة ما له حكم الرفع كأسباب نزول المغيبات أو ما أجمع عليه الصحابة والتابعون، هذا هو التفسير بالمأثور. وذكر المؤلف أن تفسير القرآن والقرآن ليس من تفسير المأثور، لأنه إذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى التفسير بالسنة، إذا فسره الصحابي رجع إلى تفسير الصحابي، إذا فسره من دون الصحابي فهو اجتهاد، قد يقبل وقد لا يقبل. يعني لا يلزم كل واحد يفسر آية بآية أن ربطه يكون صحيح، قد يكون ربطه خاطئ. يعني مثلا أحدهم قال لا يجوز تعدد الزوجات، والسبب أن الله سبحانه وتعالى قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولا حرص، وقال في الآية في بداية النساء فإن خفتم ألا تعدلوا، وبالتالي شوف الربط بين آيتين، بما أنه خفتم ألا تعدلوا ولن تستطيعوا أن تعدلوا، إذن ننتج من هذا أنه لا يمكن التعدل، واضح؟ هذا ربط الآن بين تفسير قرآن الله، لكنه تفسير إيش؟ خاطئ قطعا، لأن العدل هنا نصب به العدل القلبي، والعدل هنا نصب به العدل في العمل والقسم والمبيت، وليس العدل القلبي. فلن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وحرصتم بقلوبكم، طبيعة القلب يميل إلى إحداهن أكثر أو كذا، لكن فإن خفتم أن لا تعدلوا يعني في القسم والبدن والمال ونحو ذلك. إذا لا يلزم أن يكون تفسير القرآن بالقرآن أن يكون صحيح، فضلا أن يكون من الأثر، لا يلزم أن يكون من التفسير. اختلاف السلف في التفسير ذكر المؤلف أنه نوعان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. اختلاف تنوع وهو اختلاف الذي لا يؤثر في تفسير الآية ويمكن قبوله جميعا، ذكر مؤلف منها أنواع، لكن احنا يهمنا أن هذا التفسير لا يضاد بعضه بعضا ويمكن حمل الآية عليه. مثلا قول الله سبحانه وتعالى وأولي الأمر منكم، وأولي الأمر منكم، قال بعض العلماء أنهم أمراء السرايا، وبعضهم قال أهل العلم. الخنس جاء ابن مسعود أنه بقر الوحش، وقال علي رضي الله عنه هي النجوم، وكلاهما صحيح، فبقر الوحش إذا جاءها الصياد خنست، فهي جواري تجري، وإذا رأت من يريد صيدها خنست واختبأت. والنجوم كذلك، النجوم تختبئ في النهار وتظهر في الليل، فهي تجري وتخنس، فهذا الوصف يصح فيها هذا، وبالتالي لا يكون هذا اختلاف تضاد ولا غير مقبول، لكنهما يقول صحيح، وكلا الآية تطلق على هذا. يقول المؤلف اختلاف التنوع مثل أن يعبر كل واحد من المفسرين عن المعنى بعبارة غير عبارة صاحبه لكنها تدل على معنى في المسمى مع اتحاد المسمى، هذا نوع. النوع الثاني أن يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال، مثلا إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقنا منها وحمل الإنسان، ما هي الأمانة؟ بعض العلماء يقول أمانة الوضوء، بعضهم يقول غسل الجنابة، بعضهم يقول الصيام. حقيقة كل هذه أمثلة لأنواع الأمانة كلها صحيحة، لكن الأمانة هي أهلية التكليف. كل من كان أهل للتكليف فقد حمل الأمانة، يعني العقل، البلوغ إلى آخره. فأهلية التكليف هذه أمانة، ويدخل فيها أنواع كثيرة من أنواع اللي ذكرها المفسرين.
هذه مفردات الأمانة،
هذه مفردات الأمانة بالضبط. فتجد بعض المفسرين يقول يذكر كل مفسر من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل المثال، مثلا ويزدكم قوة إلى قوتكم. بعض المفسرين قال في الجماع، وهذا يعني نوع من أنواع القوة، لا يلزم يكون هو المعنى فقط. يزدكم قوة إلى قوتكم في كل شيء، في المال، في البدن، في النفس، في الإيمان. طيب الثالث من أنواع اختلاف التنوع أن يكون اللفظ محتملا لأمرين، إما لأنه مشترك في اللغة وإما لأنه متواطئ. الرابع أن يعبر عن المعنى بألفاظ متقاربة. كل هذه من خلافات أو اختلاف التنوع. طيب أسباب الاختلاف في تفسير السلف. أولا يقول يرجع الاختلاف كله إلى أمرين: اختلاف فهوم المجتهدين، الثاني أن يكون النص محتملا لأكثر منه، إما الفهم وليس النص، أو النص نفسه في إشكال. هذه القاعدة العامة، لكن الآن نذكرها بالتفصيل. منها مثلا الاشتراك، الاشتراك اللفظي من أسباب الاختلاف. مثلا والليل إذا عسعس، أصلا في اللغة عسعس بمعنى دخول الليل أو خروج الليل، إقبال الليل أو إدبار الليل. فإذا جاء أحد المفسرين فسرها بإقبال الليل صحيح، إذا جاء آخر فسرها بإدبار الليل أيضا صحيح. فسبب الاختلاف ليس من المفسرين، لكن لأن اللفظ مشترك بين الكلمة والكلمة. اختلاف المفسرين أيضا منها القرء في المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، أصلا القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر. الاختلاف في مفسر الضمير، مفسر الضمير، مثل يا أيها الإنسان إنك كادح من ربك كدحا فملاقي، هل ملاقي كدحة أم ملاقي ربه. الثالث أن يكون في الجملة حذف، الجملة حذف، والمحذوف هذا تقديره يجعل المفسرين يختلفون، مثل وترغبون أن تنكحهم، هل ترغبون عن أن تنكحهم أو ترغبون بأن تنكحهم، فهما هو المحذوف، والمحذوف يغير المعنى تماما. ترغبون بنكاحهن يعني تريدون، ترغبون عن نكاحهن يعني لا تريدون، العكس تماما، واضح. فالمحذوف المحذوف هو الذي أثر في معنى التفسير. ذكر المؤلف أيضا تحتمل اللفظة أكثر من تصريف اللغة، تنوع الاستعمال العربي للفظة في إرادة المعاني القريبة والمعاني البعيدة، مثل وثيابك فطهر، هل المقصود به الثياب المعروفة أم النفس لأنه يطلق عليها ثياب، يعني هل الحقيقة هو المجاز عند من أثبت المجاز. ولو رحتك لرجمناك، هل هو رجم حقيقي بالحجارة أم رجم بمعنى السب، لأن أيضا الرجم يطلق مثل رجم بالغيب، الإنسان يطلق لسانه على رجل، فهذا أيضا اسمه رجم. أيضا أن يدور الحكم الآية بين الإحكام والنسخ، الآية منسوخة الغير منسوخة، أيضا هذا من أسباب الاختلاف. أن يدور حكم الآية بين العموم والخصوص، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هل هذا عام أم أنه مخصوص بالكتابيات؟ فالذي يرى أنه عام مثل ما ورد عن ابن عمر كان يرى حتى الكتابيات أنها لا تجوز، قال ولا أعرف أحدا أعظم شركا ممن يجعل مع الله ثلاثة، هو إله واحد ثلاثة ذلك. وبين من يقول لا هذه الآية عامة لكنها مخصوصة بآيات سورة المائدة في جواز النكاح في هذه الكتاب. طبعا الثاني هو لا شك الصحيح، لكن في الأخير الآية جعلت يعني دورانها بين عموم الخصوص جعلت هذا أحد أسباب الاختلاف. أن يذكر الوصف المحتمل لأكثر من موصوف، مثلا والنازعات في غرقة، النازعات في غرقة والناشطات في نشطة. قيل النازعات هي الملائكة، وقيل النازعات هي النجوم، قيل النازعات الموت وغير، وقيل غير ذلك، لأن هذا الوصف يحتمل كل هذه المعاني. مثل والجاريات، الجاريات، فما هي الجارية؟ هي الجارية حقيقة مثل حمر الوحش ولا الجوار الكنس؟ هذه صفة ليست. فالموصوف هذا محتمل لدخول عدة معاني. قسورة، قسورة هو في اللغة مشتق من القسر، وهو الذي يغلب الإنسان على غير ما يريد، قسره وغلبه. فهل هو الأسد الذي يغلب الحيوان فيأخذه عن نفسه، أم هو الصياد الذي يغلب الطريدة مثلا؟ كل هذا صحيح وكل تفسير صحيح. لماذا؟ لأن الآية جاءت بالوصف الذي محتمل لعدة معنى. أيضا من أسباب الخلاف أن يكون في الآية حرف له قراءتان، مثل وما هو على الغيب بضنين، بضنين بالضاد، وبضنين بالضاد، بالضاد أخت الصاد والضاء أخت الطاء، كلاهما قراءتان سبيتان. وضنين بالضاد هو البخيل، والضنين هو المتهم. فبسبب القراءة تجد بعض المفسرين هنا بأنه ما هو بمتهم على الغيب جبريل عليه السلام، بعضهم يقول ما هو بخيل، هو يخبرك بكل معنى، وكلا المعنيين صحيح. نكون من هذا انتهينا من ملخص المسائل الموجودة في المقرر، يعني احنا وصلنا إلى صفحة 96.